قال عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا إن شاء الله أيضا بدء القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو القواعد النورانية الفقهية أو المسمى بالقواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا أيضا لنجعله ضمن علم أصول الفقه، وقد سبق لنا أن أخذنا فيه عدة متون نظم العمريطي و الأصول من علم أصول والقواعد الفقهية للشيخين الشيخ السعدي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فنقرأ إن شاء الله في هذه القواعد الكلية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وطبعا لأن الكتاب مش معكم أيضا لعلنا نقرأ الترجمة ذكرها باختصار حيث أن احنا نثبت الدرس، وإن شاء الله يكون من الدرس القادم سنبدأ في ذكر هذه القواعد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تعالى. وأسرته من الأسر المعروفة بالشام بالعلم والدين، فأبوه وبعض أجداده وإخوانه وأعمامه كانوا من البارزين في العلم، فجده عبد السلام الملقب بأبي البركات من كبار أئمة الحنابلة اللي احنا شرعنا في قراءة كتاب المنتقى أمس، وذكرنا أن شيخ الإسلام كان يقول عليه عنه بأنه كان عجبا في الحفظ. وأما أبوه فهو شهاب الدين أبو المحاسن، تفقه في المذهب الحنبلي ودرس وأفتى وصنف فيه، ومن ضمنها المسودة. أما عن مولده ونشأته فولد بحران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، وبقي بها إلى أن خاف والده وأسرته من جور التتاري، فانتقلوا إلى دمشق سنة 67 و600. شوف إخوان نلاحظ من الجوانب أيضا لأن نلاحظها في تراجم العلماء أنهم لم يكونوا مثلنا، فإننا نتأثر بأدنى الظروف. يعني يمكن الإنسان لو جاء أي ظرف ينصرف عن الطلب وربما يأخذ أجازة شهرين ثلاثة أربعة خمسة. الملاحظ عند السلف لا يعتبرون بالظروف أبدا، بل العلم معهم حيثما كانوا، سجن يطلب ويكتب، مرض، جاع، تزوج، طلق، له ولد عقيم، في الجهاد في غير الجهاد، ما تأثرون بالظروف. لكن احنا عندنا العواطف أزيد من اللازم. يعني الإنسان عشان الآن يطلب علم، واحد قبل ما اطلب شرط تجيب لي واحد يكفلني مثلا، يعني عايز كفالة، وعايز مثلا شقة لوحدي، لو جعلت معه اثنين لو جعلت معه اثنين ولا ثلاثة لك ما اعرفش ذاته الشقة لوحدي، وعايز كتب طبعات سعودية أفخم الطبعات، وعاوز شيخ لا يكون مجاورا له، يكون في بلدتي، شيخ في بلدتي لا أرحل لا أرحل، ولو طرق من الرحلة يبقى عاوز أبرة السكة، وعايز بدل خد بالك، وعروسة كمان شغال عروسة عشان يقابل مستقبله ويتفرغ، بعد ذلك ينام يأكل وينام، بعد ذلك يأكل وينام. ولكن مثل هذه الشدائد التي كانت تحمل السلف الصالح رحمه الله تعالى كانت تنتج الرجولة. ولهذا شوف العلماء رغم أن بعضهم كان يعمل في التجارة وأن بعضهم كان يعاني الفقر، بل أكثرهم كانوا يعاني الفقر، ومع ذلك تكبدوا الصعاب. فالإنسان يقاوم هذه الظروف والصوارف، وإلا الصوارف يا إخواني ما تنتهي. قد يكون من الصوارف الغنى مش الفقر، قد يكون من الصوارف الغنى. وقد رأيتم أنتم من الوزراء من طلب العلم وصار مشهور من أئمة الإسلام، وزراء صاروا أئمة، ولا أدل على هذا من الصحابة، فقد كانوا خلفاء وأمراء ومع ذلك كانوا أئمة وعلماء. ما كان يشغلهم الجهاد. شوف حديث البخاري حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فأنزل عليه يوما وأنزل عليه يوما، لابد بدائل حتى لو حصل صعوبة معينة لابد من إيجاد الايه البديل. وطبعا الأمور صعبة وتكون صعبة وشقة في الأول، لكن يسيرة على من يسرها الله عليه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهكذا الإنسان إذا ألف العلم وفي في في أي ظرف من الظروف حل له ذلك، حتى يقول كما قال شيخ الإسلام إن جنتي معي في صدر حيثما إيه حيثما رحت. فلا بد من المشاق، ولا بد الإنسان يكابد ويعاني، لا ينتظر طريقا سهلا يسيرا حتى يطلب العلم، ولا ينتظر شيء. إن جاءه خير هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يسر له الأمور هذا من فضل الله عز وجل. لكن مسألة التوقف والانتقال ومسألة الخضوع للظروف، كان والله عنده ظروف تبحث في ظروفك مثلا ظروف خاصة تفضل تبحث في الظروف لها، ما تستاهلش. طبعا تستاهل عندنا أمثال هممنا تستاهل تستاهل، أما أمثال الأئمة العظام ما تستاهل. اللي ودع ابنه عند الباب كما نقل أظن عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، ودع ابنه عند الباب وقد مات، يصلي على الجنازة وبعدين عند الباب ولا يطرق حلقة شيخه في يوم موت ولده، في يوم موت إيه ولده. فالسلف كان الزواج، كان العلم هو زواجهم، هو رئاستهم، منصبهم، لذتهم، كل شيء. واللي يجرب من هذا الإنسان بيشعر باللذة على قدر ما يأخذ من طرف من هذه من هذه الحياة التي كان يعيشها السلف. شوف لما كنت مشغول بتركب القطر، تركب الأتوبيس، تركب السيارة، دم زحمك، لكن انت لما تكون مشغول مثلا وليكن عاملك مثلا ورد حفظ متون وانت مسافر الساعة بتسافرها يومية، لا تلتفت بقى الى ضوضاء الى كذا، وتجد نفسك تحصل. بينما لو فرجت اصلا في الامور العادية مش هتجعل ابدا من ركوب السيارة وقتا لمراجعة ولا وقتا لحفظ، لكن لما تعودتها هانت عليك، لما تعودتها هانت عليك. فهكذا خطى والده وسطه من جورة الطرف، فانتقل به إلى دمشق، واستقر دمشق، فبدأ بتعلمه فحفظ القرآن الكريم ودرس السنة النبوية واللغة العربية وفقه وأصوله، وقد أكرمه الله بذكاء وقوة حافظة وسرعة إدراك، فكان ينظر فيما يكتب فكان ينظر فيما يكتب له مرة واحدة فيحفظه. أما عن شيوخه فأخذ العلم عن كثير من علماء عصره حيث سمع من أكثر من 200 شيخ، فمنهم والده شهاب الدين أبو المحاسن، ومنهم أحمد بن عبد الدائم وابن عبد القوي والمجد بن عساكر، شمس الدين بن أبي عمر، وغيرهم كثير. أما عن تلامذته فقد تتلمذ على يديه الأمة من عاصره ومن لم يعاصره، فشيخ الإسلام أستاذ الأمة بعد عصره، شيخ الإسلام أستاذ الأمة بعد عصره، سبحان من أعطاه هذا القبول. تتلمذ على يد الشيخ عدد كبير لا يسأل المقام لذكرهم، منهم أبو عبد الله أحمد ابن عبد الهادي، ومحمد بن عثمان الذهبي، ومحمد بن بكر المعروف بن القيم الجوزية، ومحمد بن مفلح، وعمر بن عبد ابن علي البزار، وابن كثير، وعبادة بن عبد الغني، و أحمد ابن محمد ابن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي. نلاحظ يا أخواني أن تلاميذ شيخ الإسلام حتى تلاميذ شيخ الإسلام فحول، يعني معروف من أشهر تلاميذ لعالم في الأمة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مدرسة عجيبة. ولهذا هذه المدرسة أرقت مضاجع المبتدعة إلى الآن يا أخوان، المبتدع يتفزز لينا والله من ابن تيمية إذا ذكر هذا الاسم، سبحان الله ما تدري ما الذي يحصله، عجيب إلى الآن. فقطب الضلال والغواية عندهم هو ابن تيمية، لأنه خرج هذه الأمة التي تقوم على التأصيل، فسبحان من أعطاه. ومع ذلك ترى شيخ الإسلام وهو يتكلم عن الشافعي وأحمد كأنما تلميذ صغير يتحدث عن رجل ضخم، يعني لا تفهم ان شيخ الإسلام بهذه المكانة انه يدرك ما كان عليه الشافعي او احمد او مالك، هو نفسه يتكلم كالصغير يحب بين يدي أساتذته، وإن كانت له أقوال خرج بها، لكن ما أعطى الله عز وجل أحمد والشافعية ومالك فهذا عطاء خاص، هذا عطاء خاص. أما عن مكانته فحاب الله الشيخ بذكاء حاد وذاكرة قوية وحجة بليغة جعلته فوق أقران حيث حل محل والدي بعد وفاته، وكان له فهم دقيق في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة مع معرفة بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء، وقد ساعدته ذاكرته الحافظة بعد فضل الله على معرفة كثير من المعتقدات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أن بعض مخالفيه كانوا يأتون إليه يسألون عن معتقدهم في بعض المسائل. بعض المخالفين كان يأتي يسأل عن معتقده هو في بعض المسائل لما عرفوا من الطلعية على علم العقائد، وإذا تكلم في مسألة من المسائل يظن سمعه أنه لا يعرف غيرها، لا يعرف غيرها. وفعلا ولهذا بعض من لم يفهم كلام شيخ الإسلام، ولهذا صنف العلماء في فهم كتب شيخ الإسلام، صنف العلماء في فهم كيف تستفيد من كتب شيخ الإسلام، كيف تفهم كلام شيخ الإسلام، فيتكلم عن الفرقة التي يريد أن يناقشها كلاما يسهب فيه أقوالهم كأنك تظن أنه يرجح ذلك من شدة حبك وإتقانه. مش بقى الوقت لفة هات كلمة من هنا وكلمة من هنا وده خصمك سيب له دي حسنة لا سيبها هات بدية اللي ممكن تحتمل وهكذا، لا لم يكن هذا عند الشيخ الإسلام ولا هذا وفق رحمه الله. إنما السراقون الذين يصرخون بالكتب أو يصرخون معظم الكتب وهذه التلفيقات لا، لذا لا ترى بركة. له مؤلفات كثيرة طبعا جدا وواسعة. أما جهاد ودفاع عن الإسلام فلقد عاش عصرا كثرت فيه البدع والضلالات وانتشرت فيه كثير من المذاهب الباطلة وأصبحت السيادة لها في أكثر بلاد الإسلام، ولكنه رحمه الله تعالى واجه ذلك كله بما ترك من الردود عليه، سواء كانت ردود خاصة أو كانت ردود عامة. أما عن محنته ووفاته فقد عاش الشيخ في عصر كثرت فيه المعتقدات الضالة وتبين الحق في المعتقدات الضالة وبين فيه الحق جل للناس، وهذا شأنه أو من شأنه هذا لابد أن يتعرض لمين؟ للابتلاء. مطلوب أنت تتكلم في الرقائق والمواعظ عادي، يعني ممكن مثلا يجلس الواحد بين أحضان شيخ مثلا 20 سنة ما يسمع انتقادا في شيخ. ليه؟ طالما أنك بعيد عن قضايا المنهج والسنة فأنت سالم. اتكلم في المسح الخفين للصبح عادي، اتكلم في المواعظ والرقائق ما فيش مشكل، اتكلم في مصطلح الحديث ولا إشكال، في أصول فقه لا إشكال. لكن أول ما تيجي باب لزوم السنة وكذا، باب طاعة ولاة الأمور، باب تبدأ بتسن السكين عليك في كل إيه؟ في كل باب. فلابد أن يظهر من يخالف ويعامد حبا للجاه والمال أو لغير ذلك. فمن أجل ذلك وشبه الخصوم المعاندون ممن لهم اليد الطولة عند السلطة حتى اعتقل بالشام ثم في مصر وانتهى بالمطاف إلى أن توفي سجينا رحمه الله في قلعة دمشق ليلة الاثنين في 20 من ذي القعدة سنة 28 بعد 700، وقد عاش 67 سنة، قضاء في نصرة الإسلام والمسلمين والإخلاص الصادق لله تعالى، فتوفي غير مرضي عليه من أكثر مخالفيه، ورغم ذلك تحقق فيه قول الإمام أحمد المبتدعة بيننا وبينهم الجنائز، حيث تزاحم الناس ازدحاما شديدا للسير في جنازته والصلاة عليه وحضور دفنه، ليس إرضاء الأشخاص بل حبا له وتعاطفا مع بذل حياته. ناهيك بقى عن كتب تخرجت واللي ما رآها الشيخ الإسلام أصلا بعينيه ثم خرجت بعد ذلك. نعم، فرحم الله من كان سببا في حي منهج السلف الصالح وفي العقيدة الصحيحة وفي الحجة والاستدلال الشرعي، فلعله ممن تحقق به قول النبي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. 67 إلى 28 أو 38 67 إلى 28 67 يبقى باقي كام؟ 3 وإيه؟ 33 53 61. طيب نكتفي بهذا القدر.